حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة راحة، فكيف يخرج الإنسان من راحته وكيف لا يطلبها؟ وإذا دخل فيها كيف يكون فيها متعجلا، أو كيف لا يكون فيها منشغلا بها مستمتعا بها متفرغا لها مغمورا فيها منشغلا بها عما سواها؟ لا يمكن إلا أن تكون، إذا تحققت هذه المعاني كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون أن تكون هذه الصورة. فلذلك حينما نقول مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، هل كانت عنده قوة خارقة للعادة؟ لا، لكنه كان يجد في العبادة الغذاء الروحي الصحيح حينما أقبل الإقبال الشرعي الصحيح، فحينئذ الوقت لا يشعر به، التعب موجود تتفطر قدمه، لكن هل هو هناك؟ هل أدرك هذا التعب؟ ذكر في ترجمة عروة بن الزبير في سير عنبر النبلاء وغيره، لما قيل له في قطع رجله لما سرت إليه الآفة قال إذا كنت في الصلاة، قالوا نسقيك خمرا، قال لا ولكن إذا كنت في الصلاة فافعل ما بدا لكم، فقطع رجله في الصلاة وهو لا يشعر. هل هذا عدم الإحساس فيه؟ لا، ولكن القوة تتوازع، إذا زادت قوة الروح، إذا مثل الذي يسرح، إذا كانت قواه مركزة في جانب معين انشغل عن غيره، وهذا يقع في الناس، فلماذا يسلمون به في أمور المعتادة ولا يسلمون فيه في أمور العبادة؟ لذلك عبد الله بن الزبير لما سقط جانب البيت إنما كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى بكليته، قلبه معلق به، استشعاره بوقوفه بين يدي ربه، متلذذ بتلاوة قرآنه، معظم لربه بتسبيحه، متبتل إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه. ولذلك تفطن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونحن نعلم أن السجود هو أحب مقامات الصلاة الحسية، يكون واقف منتصب يركع أقل، لكن السجود هو أكمل الصور في إظهار الذلة والعبودية. الآن لو جاء واحد يحترم واحد ينحني له، لو كان مبالغ لو سجد ما هناك بعد السجود شيء. هذا الموضع الذي فيه كمال الذلة وكمال الانحناء وتمريغ الجبهة بالتراب وإلصاق الوجه بالأرض، قال يكون فيه العبد أقرب ما يكون من ربه. لماذا؟ لأنه كلما تحقق بكمال العبودية وكمال الذلة وكمال التعلق والدعاء والتوسل لله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا أدعى إلى قربه الروحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ألفاظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التأمل فيها ليست هذه التأملات جانحة ولا شاطحة، بل كلام العلماء، لكن وقتنا لا يسمح، سنأتي بما يتيسر، يدلنا على أن أهل العلم إنما نظروا لهذه النصوص بفقه متعلق بالتطبيق الواقعي لحياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والصالحين، وهو متعلق بفقه القلوب وفقه السلوك الذي هو علم التصوف، الذي فيه ما يذم وهو كثير وفيه ما يقر وهو كثير، وهو الأمر الذي سنرجع إليه الآن. فإذا هذه المسألة لا بد من معرفتها، وهو أن الناحية الروحية هي أصلا فيها شيء من عدم إمكان إدراكها بالحواس. لماذا؟ لأنها أصلا هي الروح كلها من أمر الله سبحانه وتعالى، فغذاؤها وما يقع لها لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فستنكر كل شيء. وكما ذكرت مثلا الآن الروح نفسها أليس لها تعلق بالبدن؟ لها تعلق بالبدن، نحن الآن في أجسادنا أرواح. طيب وإذا نام النائم هل مات أم ما زال في جسده روح؟ في جسده روح ولا لا؟ لا ولا أيوه؟ لا؟ طيب نحن على كل الإثارة، لكن لو قلنا لا معناه أنه مات، ولو قلنا نعم فهل هي، سؤال الثاني، هل روحه في نومه هي روحه في يقظته؟ مختلفة. طيب تنقص بنسبة كم؟ أحد يقدر يحدد ويعرف؟ طيب هو الآن نائم، ننتقل إلى مرحلة أخرى حينما يغمى عليه، أليست فيه روح؟ أليست هي بصورة نستطيع أن نقصد بأنها أقل لأن تأثيرها في الحواس أقل، لكن هناك روح. طيب كيف هذه الروح؟ ما معنى نقصها؟ كيف هو نقصها؟ ما تستطيع عندما يموت ويوضع في القبر ترد إليه روحه، صح ولا لا؟ نحن نؤمن بهذا بالدليل النصوص. هل روحه وهو في القبر مثل روحه وهو في الدنيا؟ قطعا لا، وهي تصور آخر. إذن أمر الروح لا يمكن فيه إلا التسليم والمعرفة التطبيقية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما علمه لأصحابه، ولا بد أن نعرف أن هذه أمور ليست خاضعة للحس المادي الواضح الذي يقع تحت الحواس، وإلا ما يمكن أن نفهم هذه الأمور. ويأتي لنا ذكر الكرامات والإلهام وتفاصيل أخرى ثبتت أصولها المشروعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينها في واقع قوله وفعله لأصحابه، وتحققت في الأمة من بعده منذ عهده وإلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر أن الرؤى جزء من النبوة؟ فكيف هي جزء من النبوة؟ لأن فيها ملامسة لأمر الروح والوحي الذي هو نوع اتصال غير محدود الكيفية ولا معلوم الكيفية. ولذلك الرؤى يرى الإنسان رؤيا صالحة فتقع، ماذا نفسر هذا؟ بالمادة مستحيل أن تفسر شيء، ليس هناك لا مقاييس ولا موازين ولا نسب ولا أي شيء من هذا القبيل، إنما هو محض الوارد عن الشرع. لابد طبعا المهم أن نتقيد بالمشروع حتى لا يكون هناك إيش فتح لهذه الأبواب التي وقع منها نوع انفلات وشطح بعيد خرج بالناس أو ببعض الناس إلى أن وصل به إلى الكفر، بل إلى ما هو أكثر من كفر الكافرين. فإذا لابد أن نعرف أن زاد الروح إنما هو في المشروع عن الله سبحانه وتعالى، وأن لذلك الذات أثر في واقع الإنسان يعلو عن الأسباب المادية. فإذا هو يلقى التعب الذي لو بالمادة حسبته ما يمكن أن يثبت له، فكيف يثبت الإنسان أن تقطع قدمه أو أن يسقط الناس من حوله وهو غير مدرك وغير ملتفت؟ لا يمكن إلا أن نفهم من هذا الوجه، وهو أنه في راحة وأنه في قرة عين وأنه في لذة وأنه في انشغال تام بالعبادة وتعلق كامل لقلبه بالله وانصراف كامل عن كل الخلق للخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يفسر مثل هذا الأمر. وطبعا تفصيل هذا الموضوع هو موضوع كامل، يعني سنبدأ به الآن بما يتيسر، وهو موضوع التصوف، أو موضوع ما يسمى بفقه السلوك أو علم السلوك أو غذاء الروح أو سمه ما شئت، فإن العبرة بالمسميات لا بالأسماء. وإن كانت الأسماء التي تثبت وتروج ينبغي معرفتها ومعرفة مضامينها، وهذا ما سيأتي في منهج العلماء. فحينما نشعر أو نتكلم ونقول إن هذه العلوم أو هذه الأحوال منكرة بالكلية، خطأ. والذين أنكروا إنما أنكروا لما وقع من شطح من أخذ بهذه الأمور، فهناك طرف غالى وهناك طرف جافى، والحق بينهما وسط. ولذلك تكلم العلماء والأئمة في هذه الأمور ووضحوا منها كثيرا، ولهم في ذلك قواعد. وأنا أذكر بإيجاز أول وقفة مع التعريف أو مع الكلام حول التصوف في معناه، وننقل من ذلك خصوصا من كلام الأئمة المعتبرين من أمثال ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من الذهبي وغيرهم من علماء أهل السنة. يقول ابن القيم: التصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومحبة من تحبه، فإن المرأة مع من أحب، كما قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة، فإن المرأة مع من أحب. وهذا المعنى الإجمالي هو أن التصوف هو متعلق بالسلوك الحقيقي المرتبط بتزكية النفس وتهذيبها لتسير إلى الله، لأن الغاية هي المنتهى أن يكون المرء مع من أحب. ثم يقول أيضا في موضع آخر: لما كان للقلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، هذا العلم والتمييز، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فلذلك تكلم في هذا أن المعنى الإجمالي هو ما يتعلق بسلوك القلب وتهذيب النفس، وأن ذلك سير إلى الله سبحانه وتعالى لابتغاء غاية لقائه سبحانه وتعالى وتحقيق أن المرأة مع من أحب. فمن صدق محبته لله سبحانه وتعالى توجه بكليته لمن يحب، وخرج ممن لا يحب خروجا يبين فيه الأسباب من مسبب الأسباب، ويبين فيه أيضا التعلق الكامل بالتعلق العارض. ولذلك أيضا يقول الإمام محمد عبد الوهاب له كلام جميل في الفهم الأساسي الذي يوازن بين الماديات والروحانيات بإيجاز. هو يقول النص الطويل: لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق سيره الله سبحانه وتعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب يعني تفرقه لا يلمه إلا الإقبال على الله. هذا الأصل. فهناك فوارق وعوارض. قال: وكانت فضول الشراب والطعام وفضول مخالطة الأنام وفضول المنام وفضول الكلام مما يزيده شعثا. نحن نريد القلب أن يتوجه لله، فالطعام والشراب ومخالطة الأنام وفضول المنام يعني الزيادة وفضول الكلام كله مما يزيده شعثا. طيب ما الذي جاء في شرع الله ليبعد هذا الشعث ويلم القلب ويوحده في اتجاه الله سبحانه وتعالى؟ قال: ومن هنا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. شرع لهم من الصوم علاج لفضول الطعام والشراب حتى يتوجه القلب بكليته الى سبحانه وتعالى. وشرع لهم من الاعتكاف، ومقصود هو روحه عكوف القلب والخلوة لعبادة الله، ليعالج ايش مخالطة فضوله مخالطة الأنام. قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وقال الرسول عليه السلام: فليقل خيرا أو ليصمت. طيب وجاء في فضول المنام: فشرع للأمة قيام الليل، فعلم أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العبادات والأمور إنما غايته لم شعث القلب وتوجهه بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومدار رياضات أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي فلم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. ولا قصر تقصير المفرطين، انحراف الغالين الذين جنحوا، والمفرطين الذين أنكروا كل شيء. فإذا قيل للإنسان مثلا قرأ قرآن وبكى، أو صلى وبكى، أو يعني كان في حالة من يعني الخشوع أو كذا، قال لك: لا، هذه شطحات وهذه منكرات. لا، ليس هذا بالضرورة، لا بد من تمييز الأسماء والمسميات. ثم بعد هذا الكلام الموجز، الموقف الذي ذكر العلماء من التصوف فيه نوع من الدقة والتفصيل، وهو يشمل معالم أساسية من أن نفرق بين الأسماء والمسميات. هناك اسم له 100 فرع أو 100 نقطة، قد يتصف الإنسان بخمس منها، بعشر منها، بعشرين، بمئة، يختلف. فالتصوف اسم واسع دخل فيه من غير قصد، حتى ومن غير وبإنكار من بعض أصحابه دخل فيه ما هو كفر أو كفر أعظم مثل الحلول والاتحاد، وفيه ما هو صحيح صدق مثل العبادة والذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، قال: ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقه، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم يعني منكرين بالجملة، يعني ما يقبل منهم شيء، وطائفة غلت فيهم غلوا صحح عنهم كل ما قالوه. والحق هو أن يقر من قولهم أو فعلهم ما وافق الكتاب والسنة، وأن يرد ما خالف الكتاب والسنة. وحالهم في هذا حال غيرهم من الفقهاء وغيرهم من العلماء، لأن صاحب الفقه هو أيضا مجتهد، فقد يصيب الحق وقد يخالف الحق ويخطئ فيه. فهذا مثل هذا. وبنحو هذا أيضا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقال: ومعاملة الصالحين قسم فيها الناس إلى 3 أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقدمون من الحب والموالاة لهم والتوقير لهم ما ينبغي، حيث قال: فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد بكرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. والفئة الثانية قال: أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وقد أوضحنا من ذلك ما هو سابع ما يعني أبو قد ذكره. قال: وأهل الحق الذين هم متوسطون الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم أو نحو ذلك. فإذا هذا الأمر أيضا واضح في هذا الشأن. وكذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين: وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم مطلقا، وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم، حجبوا عن ماذا؟ عن رؤية عيوبه شطحاتهم ونقصانهم، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول، وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. والطائفة الثالثة هم أهل العدل والإحسان والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. وهذا إجمال هذا الكلام. ثم إننا نجد أن بعض الأقوال مجرد ذكرها يكون موضع نقد، مع أنه لا بد من معرفة حقيقتها. وأنا أورد بعض الأقوال اليسيرة حتى نعرف هذه الأقوال ونعرف من قائلوها. فهنا قول أذكر القول أول ثم أذكر القائل حتى يتنبه السامع إلى أن القول قد يسبق إلى ذهنه أنه لا بد أن يكون منكرا أو غير مقبول لأن فيه تقسيمات أو تفريعات. هنا قول يقول: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. طبعا هذه العبارات يقول قائل هذه تقسيمات وتصوفات وكذا، والقول من قول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وكذلك لو سرت في هذه الأقوال نجد كثيرا منها يعني يذكر كثيرا من الألفاظ والأقسام والتعبيرات، لكن ليس فيها شيء مخالف للشرع، فليس هناك حرج في معرفتها. بل الحقيقة أن العلماء لما تكلموا في هذا تكلموا بمنازل وبتفصيلات أو بمراتب أو بأقسام، ذكروا لها شواهد من القرآن والسنة ومن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه. وهذا يعني ظاهر وكثير. ومن ذلك قول آخر: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذا أيضا كنوع من التقسيمات ومن مقالة ابن تيمية، وقال ابن القيم تعليقا عليه: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وعلى هذا تجد أقوالا كثيرة في هذا الشأن. لكن القاعدة الأساسية التي تعامل بها العلماء هو ضابط الاتباع، اتباع الكتاب والسنة في كل أمر من هذه الأمور. ضبط العلماء هذا الأمر بهذا الضابط. وإن كنا نقول أن هذه الأمور فيها ليست لها قياسات مادية، لكن كذلك لها ضوابط شرعية، ولذلك كل هذه الأمور ضبطت بهذا الأمر وهو عامل الاتباع. والنصوص في هذا أيضا كثيرة، ومن ذلك قول ابن القيم في كلامه على علم السلوك قال: وأصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ما سلك الأولون. ولذلك تجد هذه الأقوال متكررة، ومن ذلك قول الإمام ابن تيمية في الاستقامة يقول: أصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم والتفاني والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا لا يقبل عمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إن لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة. ولذلك هذا الكلام ضابط عام، فمن ذلك مما يبين تأكيدهم على هذا أن حتى المتقدمين من أهل التصوف كانوا يقولون بهذا، لأن ثناء العلماء عليهم دل على أنهم كانوا في الأصل قالوا بكلام جملته وأكثرهم صحيح. ومن ذلك ما نقل ابن القيم عن أبي زيد البسطامي قال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشريعة. ليس هذا إنكارا لذاك، لكنه أيضا ليس إلغاء للشرع. لا بد أن نعرف أن كل أمر من هذه الأمور له ضابط مهم في الشرع. ولذلك كان كلام العلماء على كل القضايا الأساسية التي ترد في هذه المسائل من الكرامات أو من الإلهام أو من غير ذلك إنما هو في هذا الضابط العام. فنجد مثلا حينما يكون الإنسان مثلا مستمعا للقرآن أو في صلاته أو كذا، فيغلب عليه الخشوع فقد يعني يبكي أو قد حتى يغشى عليه وكذا، فهل كل مثل أو هذه الصورة يعني منكرة مردودة؟ وهل هذه الصورة بالجملة يعني منذ أن يذكر هذا الأمر فيقال أن مثلا في الناس من قرأ فبكى، أو في الناس من قرأ فغلبه البكاء، أو في الناس من كذا قال هذا يخشى أن يكون فيه نوع انحراف وكذا؟ لا. ونقرأ أو نذكر لكم نصا نفيسا من كلام ابن تيمية في هذا الأمر حتى يعلم يعني الإنسان أن الأمور لابد فقط عندنا ضابط التشريع من الكتاب والسنة يكفينا في هذا. قال في شأن هذا الأمر أن الناس أنكروه، أن الناس أقروه بلا ضابط، ثم قال: والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، يعني إذا لم يكن اختياره، وإن كان حال الثابت أكمل منه، الذي يثبت أكمل من الذي لا يثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرأوا وصلوا وحصل لهم خشوع كامل أكمل، لكن ما وقع لهم مثل ذلك لأنهم أثبتوا أكمل في الإيمان. قال: ولذلك سئل الإمام أحمد، هذا كلام جميل، يقول: ولهذا سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد لما هو عليه من العلم والإمامة، وهو من أئمة أهل السنة والسلف، فما رأيت أعقل منه. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلي بن الفضيل في العياض قصته مشهورة في ذلك. هذا جملة قوله. ثم قال أيضا في موضع آخر: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، أي من القرآن أو من الخشوع، فهذا الذي يصعق صعق الموت أو صعق غشي، فإن ذلك إنما يكون لقوة الوارد عليه وضعف القلب عن حمله. وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن. شوف الإنسان يفرح فرحة كبيرة يغمى عليه، لماذا؟ لأن الذي ورده أكبر مما في قلبه من الاحتمال. ثم قال هنا: إن كان إذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان لم يكن فيه ذنب فيما أصابه، فلا وجه للريبة، كمن سمع القرآن السماع الشرعي ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك، وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفناء ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار صاحبها. قال تيمية في هذا الكلام هنا جملة تعتبر مثابة القاعدة، قال: فإنه إذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا. المهم أن لا يكون هناك أصلا عمل غير مشروع، أما إذا كان العمل مشروع فقد يغلب الإنسان أحيانا هذه الصور. ولذلك قال: فإذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما بل معذورا. وفصل في هذا وقال: وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية ولو بأمور فيها نوع من الإيمان فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل. يعني أيضا أن هذا هو أسمى مرتبة، فالإنسان يقول إذا ما غشي عليه وإذا كذا معناه لا، فيقول بالعكس أن ما يقع للإنسان من لذة العبادة والروحانية والأنس بالتلاوة والأنس بالصلاة هو أعظم من مجرد هذه الصورة العادية. وكذلك ابن القيم في المدارج كلام قريب من هذا. وإذا جئنا أيضا إلى مسألة الكرامات فإن مذهب أهل السنة يقرها، وهي أمور فيها نوع خرق للعادة وفيها نوع كشف للغيب، لكنه لا يقع بالمعجز الذي يقع للأنبياء، وليس فيه التحدي الذي هو من شروط المعجزة. وضابطه الذي ركز عليه علماء ونصوص كثيرة هنا هو أنه لا بد أن لا تكون هذه الكرامة ناشئة عن سبب غير شرعي، وأن لا توصل إلى أمر غير شرعي، وكذلك أنها أصلا منضبطة بضابط الشرع. ولذلك لما تكلم تيمية سرد في هذا سردا واسعا يدلل فيه على أن هذه الأمور لا ينبغي أن يكون ما يقع فيها من الشفحات والمخالفات دالا أو دافعا إلى إنكارها، فإنه قد ساق كلاما طويلا ونفيسا في إثبات هذه الأمور يحسن بنا أن نذكره، واستعرض كلاما لو قيل مجردا عن التفصيل أو عن نسبته إلى ابن تيمية لربما كان في النفس منه شيء أو عند بعض الناس له إنكار. فيقول بعد أن ذكر ما ورد أو بعض ما ورد من القول السابق عن الكرامات، قال: وكرامات الصحابة والتابعين وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان من أسيد بن حضير حينما كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أنفال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته، وكانت الثانية كانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين، كلها ثابتة بأدلة ذكرها الذهبي في بعض التراجم كنصوص أحاديث. وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوف، فلما افترقا افترق الضوء معهما، كان مع كل منهما ضوء، الحديث صحيح البخاري. وقصة الصديق أبي بكر في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه في بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، تزيد كلما كان لقمة يزيد أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت عليه، كل الطعام بعد انتهاء الأكل بقي أكثر مما هو عليه، والحديث في الصحيحين. وخبيب بن عدي كان أثيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة أي واحدة. وعامر بن فهير قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، وقال عروة فيرون الملائكة رفعته. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده، والحديث في مسند أحمد مصحح. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله سبحانه وتعالى أبر قسمه، والحديث في هذا أيضا صحيح. وكان الحرب يشتد على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ولما عذبت الزبيرة على الإسلام في الله فأبت إلى الإسلام وذهب بصرها، قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزة يعني بسبب غضب اللات والعزة. قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد من عشر المبشرين على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمى بصرها واقتلها في أرضها، فعمي فوقعت في حفرة من أرضها فماتت. وعشر المبشرين على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمى بصرها واقتلها في أرضها، فعمي فوقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فدعا الله فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم، ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك بدأ الآن في تابعين لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه في العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، بالخشب من مد النهر يعني، ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم، تأمل يعني النص يقول تفقدون شيئا، في أحد منكم ضايع له شيء حتى أدعو الله؟ فقال بعضهم فقدت مخلاة يضع فيها زاده، فقال اتبعني، فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي مدعي النبوة، لما ادعى النبوة قبض على أبي مسلم الخولاني، قال تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما، وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بين يديه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي لم يمتني، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر يعني الرسول انتقل في غلالة، فقال عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام. ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت. وكان عامر بن قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها، ومر بقافلة قد حبسه الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره أي غير الله سبحانه وتعالى. ومرت القافلة بسلام، ودع الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه يعني يؤتى بالماء البارد فإذا به يكون ساخن له بخار من سخونته، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، 6 مرات يرسل الحجاج من يطلب الحسن البصري وما يرونه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. وصلة ابن عشيم وقصته، هذه قصص كلها مذكورة حتى عند الذهبي وبعضها مذكور عند غير الذهبي من عند الإمام ابن القيم وغيره، قال وصلة ابن عشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لي مخلوق علي منه، ودع الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهواز فدع الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الحرير عند زوجته مدة. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وكان المسجد قد خلا فلم يبقى غيره. طبعا كما رأيتم نصوص كثيرة، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا نبه التنبيه المهم، وهو أن هذه الأحوال كانت أيضا لها صورة أخرى، وهي أن هؤلاء كانوا مقيمين على أمر الله ملتزمين بأمره ونهيه سبحانه وتعالى، الضابط باقي. إذا لم يكن الضابط موجود فهناك الحال، هذا سماه الحال الرحماني، وهناك حال شيطاني، لأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الجن، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يأخذون ويسترقون السمع، وأنه يوحون إلى أوليائهم، وأنهم يصلون إليهم ويقومون ببعض الأعمال مما يفتن صاحبها ويفتن غيره. فلذلك لينظر إلى حال الإنسان في استقامته على شرع الله، فإنه كما قال بعض العلماء الاستقامة هي أعظم كرامة. أما أمور أخرى وليس هناك استقامة، أو أمور فيها بعض ما يظهر للناس أنه خوارق وليس هناك استقامة، فهذه فتنة لصاحبها ولمن يفتتن به. وإلا عندنا حالنا هذه نسبتها في آخر الأمر إلى الدجال. الدجال عنده جنة ونار ويفعل أمور، ومع ذلك هو غير مقيم على شرع الله، فلا يغرنا ذلك، ويبقى المؤمن ثابتا يعرف الحق من الباطل. ومن لطيف وعجيب ما ذكره ابن تيمية ودقة كلامه أنه قال: ولما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرائعها في المساجد وأماكن العبادة التي فيها العبادات الإلهية الفرائض الشرعية، قال كانت بعيدة عن إيش؟ الأحوال الشيطانية. ولما كان غيرها في الأديرة والمغارات والكهوف والجبال، وخرج بعض من تصوف بهذه الصور واعتزلوا، قال فكانت بعض أحوالهم أو كثير منها تقرب من الأحوال الشيطانية، لأن مواضع خلو ومواضع فراغ ومواضع وجود الشياطين والجن ونحو ذلك. أما هذه بيوت الله التي يذكر فيها ذكر الله انتهى. ولذلك حتى هذه الأمور إذا كان صاحبها مخالفا للشرع، إذا قرئ القرآن من حيث الكرسي أو كذا أبطلها وظهر فسادها وعوارها. ولذلك كان من كلامه وتفصيله أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حذر مثل ما حذر من اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ قال لأنها تلم بها الأحوال الشيطانية لمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء النهي عن الصلاة على المقابر وفي المقابر لهذا المعنى. قال لذلك: فمن كان ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه على استقامته فهو على كرامة، فإن زيد شيئا من ذلك فهو أمر قد يقع أحيانا لتثبيت الإنسان، أو قد يقع لإظهار الدلالة لإنسان آخر، ونحو ذلك كثير يطول الكلام فيه. وننتقل من هذه النقطة طبعا نفس الكلام في شيء من التفصيل في الإلهام، وهو الخاطر الذي يقع للإنسان بأن يفعل شيئا أو لا يفعل. قرر الإمام ابن تيمية في جامع الرسائل في رسالة تعليقه على فتوح الغيب للجيلاني كلاما ملخصه أن الأمر إذا تكافأت أدلته ولم يكن ثمة مرجح، فإن الإلهام والخاطر القلبي يؤخذ به لا على أنه ترجيح شرعي، لكن على أنه أمر فطري يدل على مثل هذا. وذكر كلاما طويلا يمكن أن يرجع إليه. مع ذلك كما ذكرنا العلماء من أهل السنة بيّنوا الخطأ وبيّنوا الصواب، ولم يخلطوا هذا بهذا فيردوا الكل أو يقبل الكل، ولذلك استشهدوا بأقوال المتقدمين. ولا بد أن نعرف أن بعض المتقدمين من أهل العبادة والزهد كانت أمورهم في غالبها وأكثرها على الأمر الكامل التام المحمود من متابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقامة على شرع الله، بل هم ردوا على كل ما خرج منه الناس باسم التصوف. وأبرز هذه القضايا الاكتفاء بالذوق عن العلم وذم العلم وأنه لا يحتاج إليه، بل يكفي أن يكون ذوقه ووجده هو الذي يدله. فهذا رد عليه متقدمون من أمثال الجنيد ومن أمثال السلمي وغيره كما نقل ابن تيمية وغيره، ورد عليه أيضا أمثال ابن تيمية وابن القيم وحمد عبد الوهاب وغيرهم من العلماء والذهبي وغيرهم في كثير من الكتب. والمسألة الثانية والخطيرة وهي التفريق بين الشريعة والحقيقة، والدعاء أن هذه الألفاظ لها ظاهر ولها باطن، والباطن هو الحقيقة التي يعرفها هؤلاء، وهذا أيضا تعطيل للشرع وطعن فيه. والمسألة الثالثة الخطيرة وهي قضية المسألة الثالثة بعد الذوق والعلم وبعد التي ذكرناها الثانية الآن، اللهم صل على رسول الله، نعم، الشريعة الحلول والاتحاد، وهو أعظم من كفر اليهود والنصارى الذي هو يقولون هو الفناء عن السوى، فهذا باطل وكفر بواح ذكره كل العلماء، لأنه إلغاء للعبودية وإلغاء للألوهية واعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حل في المخلوقات، وهذا كفر يعني ظاهر وصريح. والذي قال به العلماء وذكروا أن بعض الأحوال تنطبق عليه ليس هو فناء استوى، وإنما هو فناء الشهود، أن يفنى من مشاهدة الخلق إلى مشاهدة الخالق فيكون متعلقا قلبه به، فقد ينصرف عن غيره من الأحداث أو الحوادث كصوت أو كلام أو منادات أو نحو ذلك كما مر بنا. ومن هنا طبعا كان بعض العلماء لهم في هذا المقام ثناء على أهل التصوف بما عندهم من الحق ومدح لهم بما وافقوا فيه الكتاب والسنة، وكان لهم أيضا تأول في بعض أقوالهم وذكر أن أقوالهم ينبغي أن تفهم على ما يعرف من أحوالهم وصدق بعضهم، يعني ما هو معروف يحمل على سائر حال الإنسان. ولذلك قال ابن القيم في مسألة التأول كلمة جامعة نافعة، قال: فاعلم أن في لسان القوم من الاستعارات، يعني لسان القوم يعني تعبيرهم وكتاباتهم، قال فيها من الاستعارات وإطلاق العام وإرادة الخاص وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من الطوائف، يعني هم استخدموا عبارات فيها هذه الأساليب التي قد لا يفهم الإنسان مجرد معناها. قال: ولهذا يقولون نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة، والإشارة لنا والعبارة لغيرنا. قال: وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لا فساد به، وصار هذا سببا لفتنة من طائفتين قبلوا وطائفة الرجل، وهذا واضح وظاهر في هذا الأمر، ولذلك عذروهم في بعض هذه الأقوال. فإذا هذه المسألة بإيجاز أن المسألة الروحانية هي أساس في حياة الإنسان المسلم، منضبطة بالشرع، غير واقعة تحت مقياس المادة والحس. وهناك مجاوزة لهذا الحد هو الذي وقع به الشطحات التي أخرجت حتى عن الملة وجاءت بساقط من القول، وهي المسائل التي أشرت إليها وأعيدها، وأعظمها الحلول والاتحاد، ومن بعده الاكتفاء بالذوق عن العلم، ومن بعده أيضا الكلام عن الحقيقة الباطنة والشريعة الظاهرة، وأيضا مسألة الرابعة وهي سقوط التكليف، وهذا كله باطل وجهل ومردود بنصوص الكتاب والسنة. وأبسط رد عليه أنه لو كانت هذه حالات كمال لكان الأولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وما علم أنهم إلى آخر حياتهم إلا وهم عابدون قائمون بالأمر مستقيمون على ممتنعون عن النهي خاضعون لله سبحانه وتعالى مبالغون في الارتباط به والذلة له سبحانه وتعالى. وهذا يعني موجز ما أردنا الإشارة إليه، ربما لم يكن بما هو مراد من تمام وتفصيل لما عرض له من ضيق الوقت، لكن نسأل الله تعالى أن يكون فيما ذكر الكفاية، وأن يكون المقصود قد وضح وظهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حياة صحيحة لأرواحنا، ونورا مشرقا لقلوبنا، وطمأنينة كاملة لنفوسنا، وأن يجعلنا أغنى الأغنياء به وأفقر الفقراء إليه، وأن يقيمنا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.